أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأرض الميتة حال الفتح. هذا الموضوع، وإن كان الحديث عن الأرض الميتة حال الفتح الإسلامي، لكن مو المراد من عنده فقط الأرض اللي كانت تحت سيطرة الكافرين المشركين والمسلمون أخذوها فتحوها بقوة السلاح، وإنما أعم من ذلك. فالأرض التي أساسا لم تعمر أبدا، أو كانت عامرة ثم أصابها الخراب، أو كانت ملكا للمسلمين ثم مثلا أصابها الخراب هم أيضا، اللي مثلا يقولون إن هذه الأرض التي لا وارث لها أو غيرها. فإذا كل ما تسمى أرض موات، يعني كل ما تسمى أرض موات وينطبق عليها أرض موات مهما كان أصلها، سوف تكون ملكا للإمام، يعني ملكيتها ملكية الدولة. بتعبير آخر، ملكية الإمام أو ملكية الدولة معنى ذلك أن هذا النوع سوف تختلف ملكيته عن ملكية الأراضي المفتوحة عنوه، لأنها هناك كما تقدم تكون الملكية ملكية المسلمين لجميع المسلمين، يعني ملكية عامة، بينما هنا سوف تكون ملكا للإمام. سوف تكون من الأنفال، ولهذا استدل السيد الشهيد بهذا الدليل، أنه الدليل على ملكية الدولة ملكية الدولة للأرض الميتة، استدل بالآية القرآنية الكريمة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه الآية أخوة تتحدث عن الأنفال، والأنفال مو مختصة فقط بالأرض الميتة، وإنما تشمل الأراضي، وإن كانت أراضي عامرة أخذها المسلمين بدون معركة بدون حرب يعني، فهذا أيضا هم تسمى من الأنفال وإن كانت هي أراضي عامرة وغيرها. لكن عموما، إذن الآية القرآنية الكريمة يسألونك عن الأنفال، موردها أعم من مورد كلامنا اللي هو الأرض الميتة، لكنها عموما أعطت حكم الأنفال، أن الأنفال هذه الأموال هذه الأراضي أين تذهب، ما هي ملكيتها، هي ملكيتها أنها لله وللرسول، يعني بالنتيجة سوف تكون للإمام أو الرسول، ويعني ملكيتها ملكية الدولة ليس ملكا للمسلمين. وقد روى الطوسي في التهذيب بشأن نزول هذه الآية أن بعض الأفراد سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطيهم شيئا من الأنفال، فنزلت الآية تؤكد مبدأ ملكية الدولة بأن هذه الأنفال ليست لكم ليست للمسلمين، وإنما شوف رفضت وترفض تقسيم الأنفال بين الأفراد على أساس الملكية الخاصة، وتملك الرسول صلى الله عليه وآله للأنفال، يعني تملك الرسول للأنفال يعبر عن تملك المنصب الإلهي اللي هو الدولة. طبعا هذه الآية في مورد نزولها كان يعني يوجد تفاصيل، ويمكن مراجعة مثلا كتاب مباني الأموال العامة للسيد الحائري، يتحدث أنه في هذه الآية يعني ينقل عن مصادر، ويذكر أنه يوجد يعني اختلافات وبحوث جدا لطيفة يعني ودقيقة في هذا المورد. وطبعا احنا ما يفيدنا أن نتعرض لهن، هدفنا أن نذكر الشيء الأساسي أن الأنفال هي مملوكة لمن، أو ملك لمن، ملك لمنصب الإمامة للمنصب الإلهي لمنصب الرسول صلى الله عليه وآله، بالنتيجة للدولة ليست ملكا للمسلمين. قال: ولهذا تستمر ملكية الدولة للأنفال وتمتد بامتداد الإمامة، كما ورد في الحديث عن علي عليه السلام إن للقائم بأمور المسلمين ما له، قال: إن للقائم بأمور المسلمين الأنفال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الإمام سلام الله عليه الإمام علي طبق هاي الآية، قال يعني بالنتيجة ما كان للرسول هو للإمام، فما كان لله ولرسوله فهو للإمام. إذن المسألة تستمر، إذن هذه في الحقيقة لمنصب الإمام. قال فإذا كانت الأنفال ملكا للدولة كما يقرره القرآن الكريم، وكانت الأرض غير العامرة يعني الموات حال الفتح من الأنفال، فمن الطبيعي أن تندرج هذه الآية في نطاق ملكية الدولة. وعلى هذا الأساس ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه بصدد تحديد ملكية الدولة، يعني ملكية الإمام، أن الموات كلها هي له. إذن شوف، الموات كلها هي له من الإمام، ما تتعلق بالموات اللي تعلق بها الفتح الإسلامي، وإنما أعم، وهي قوله تعالى يسألونك عن الأنفال، وطبق هذه الآية على هذا المورد هم أيضا، أن تعطيهم منه، يعني أن تعطي للناس للمسلمين، قل الأنفال لله والرسول، لا ما لهم حصة، الأموال فقط لله والرسول، إذن هي ملك للدولة. أما بالنسبة للنصوص اللي وردت عند أهل السنة، يعني فتاوى أهل السنة، هم أيضا وردت بعض الإشارات إلى ذلك. قال ومما قد يشير إلى ملكية الدولة للأراضي الموات، وإن كان رأي أهل السنة بشكل عام يقول إما أنه يعني ما لا يوجد رأي واضح أن هذه الأرض تكون غير مملوكة، الأرض الموات غير مملوكة، وإنما هي تملك عن طريق الإحياء، أو هناك آراء بعض الإشارات يمكن فهم منها أن هذه الأرض مملوكة للإمام أو المنصب، يعني كأنه السيد الشهيد حاول أن يبحث عن تلك الآراء ويجعلها مؤيدة للرأي اللي طرحه، يعني ولهذا قال ومما قد يشير إلى ملكية الدولة للأراضي الموات. أيضا ما ورد في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه، فيعني وكيف تطيب نفس الإمام بإذنه، يعني عندما يقبل، فإذا قبل الإمام معناتها جائز للآخرين أن يتملكون، وإن كان هو عام يعني، واستدلوا فيها في هذا المورد، حيث استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على أن الموات لا يجوز إحياؤها والاختصاص بها دون إذن الإمام، وهذا يتفق تماما مع ملكية الإمام للموات أو ملكية الدولة بتعبير آخر. إذ أن أبو حنيفة لماذا يعني اشترط إذن الإمام للأرض الموات إذا كانت الأرض الموات ممكن أي شخص يعني يحييها ويتملكها تحت يعني حديث يعني تطبيق الحديث النبي صلى الله عليه وآله من أحيا أرضا فهي له، فإذا لماذا نشترط إذن الإمام؟ هذا معناته أنها إذن الإمام اللي يطيب نفسه معناها أنه كانت هذه الأرض ملكا للإمام. فإذا من هنا قال قد يشير إلى ذلك، وأيضا ويدل على ذلك ما ورد في كتاب الأموال لأبي عبيدة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عاد الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم. عاد الأرض يعني الأرض العادية، يعني الأرض القديمة من عهد عاد، وهذه قد تشير إلى الأرض الخربة اللي كان فيها عمار سابق مثلا وبقت يعني خربة وتحولت إلى أرض موات، فهذه هم أيضا تشير إلى هذا النوع يعني من الأرض عموما. فالأرض عاد الأرض يعني الأرض القديمة المهجورة منذ القدم، هذه الأرض أيضا هي لله ولرسوله ثم هي لكم، فقد حكم هذا النص بملكية الأرض لعادي الأرض، ملكية عفوا الرسول لعادي الأرض. والجملة الأخيرة ثم هي لكم، ثم هي لكم يعني ملك لكم أو لا، وفق الرأي اللي الآن طلق من عند السيد الشهيد يعني هي لكم حق الإحياء، تقرر حق الإحياء الذي سوف نشير له. هسه هذا حق الإحياء، هل من خلال الإحياء تتملك الأرض، يتملكها الإنسان؟ من أحيا أرضا فهي له، تصير ملكه، فهي له بمعنى ملكا له، أو فهي له فهو مختص بها، له حق الاختصاص بها، كما سوف يأتي هذا المبحث. قال وقد جاء في كتاب الأموال أن عاد الأرض هي كل أرض كان لها ساكن في آباد الدهر فلم يبق منها أنيس فصار حكمها إلى الإمام، وكذلك كل أرض موات لم يحيها أحد ولم يملكها مسلم ولا معاهد. وهذه موارد خارجة عن أصلا خارجة
عن مسألة الفتح الإسلامي، أن الأرض هذه خاضعة للفتح الإسلامي. ومن كتاب الأموال أيضا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء، فأعطوها هذه الأرض وصار هو يعني بيده. وهذا النص يؤكد مبدأ ملكية الدولة للأراضي الموات البعيدة عن الماء فحسب. طبعا عند أهل السنة أكو خلاف، أنه أكو أرض قريبة من الماء، أكو أرض قريبة للأرض العامرة موات ولكنها قريبة للأرض العامرة، وأكو أرض موات بعيدة عن الأرض العامرة. فهنا بعض الفقهاء فصل بأنه هذا الإحياء الذي يمكن أن يتحول إلى ملكية، هل اللي يكون قريب أم اللي يكون بعيد؟ عند أهل السنة هكذا يوجد تقسيمات. فقال جعلوا له كل أرض لا يبلغه الماء يصنع بها ما يشاء، يعني هاي الأرض البعيدة، فإذا بالنتيجة هي بيده. قال هذا النص يؤكد مبدأ ملكية الدولة للأراضي الموات البعيدة عن الماء طبعا، بل يؤكد أيضا يقول تطبيق هاي الفكرة، أن هذه الفكرة فكرة أن الأراضي بيد الدولة، هذا كان مطبق وين؟ في زمن النبي صلى الله عليه وآله. وطبعا هذه ما لها علاقة بالأرض المفتوحة، يعني مو مثل العنوان يتحدث عن الأرض المفتوحة عنه وكانت مواتن، هنا كلامنا أعم يعني. وجاء في مصادر أخرى ما يؤكد ممارسة النبي السيطرة الفعلية على الأراضي الموات، الأمر الذي يعتبر تطبيقا عمليا لمبدأ الملكية. وطبعا هذه النصوص السيد الشهيد ينقلها دائما عن كتب أهل السنة، يعني ليجل أن يثبت بأن مسألة ملكية الدولة كانت مقررة حتى في من خلال هذه الإشارات في كتب أهل السنة، رغم يعني أن كثير من الفقهاء ما ذهبوا إلى هذا الرأي. قال وجاء في مصادر أخرى ما يؤكد ممارسة النبي السيطرة الفعلية على الأراضي الموات، الأمر الذي يعتبر تطبيقا عمليا لمبدأ ملكية الدولة لها. فقد ورد في كتاب الإمام الشافعي أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة أقطع الناس الدور، كل واحد أطاه يعني دار، فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد ابن زهرة، نكب نحي يعني ابعد عنا ابن أم معبد عبد الله بن مسعود، قالوا ابعد عنا لا تخلي مكانه قريب علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فلما ابتعثني الله إذن؟ إن الله لا يقدس لا يطهر أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم فحقه. وقد علق الشافعي على ذلك قائلا وفي هذا دلالة على أن ما قارب العامر وكان بين ظهرانيه قريب من عنده وما لم يقارب من الموات سواء، في أنه لا مالك له، فعلى السلطان إقطاعه ممن سأله من المسلمين. طبعا الشافعي هنا استفاد بأنه من هذا أنه ماكو فرق بين حكم القريب وحكم البعيد، وللسلطان إلى حق أن يتحكم أن يقطع أي أرض يختار من عنده. لكن إحنا نفهم بأن هذه الأرض اللي يعني هذا النبي صلى الله عليه وآله صار يتصرف في هذه الأرض ويقطع من عنده، يعني له الملكية. هنا الشافعي يقول بأنه ما لا مالك لها سابقا، معناته أنه ما لها مالك وبقت متاحة وبالإمكان السلطان يتصرف به. بينما في إجماع الشيعة، طبعا إجماع رأي فقهاء الشيعة يقولون بأنه هذه الأرض من الأنفال وهي للإمام، ولهذا له الحق أن ماذا أن يقتطع الأراضي ويعطي هذا قطعة وهذا قطعة. والإحياء هو مو شرط إلا بالزراعة، يعني أن يحييها ولو بالسكنة، أن يبني بها بيت مثلا. قال فالأرضان العامرة والموات من أراضي الفتح طبق عليهما شكلان تشريعيان من أشكال الملكية. إذن إحنا الآن إذا نتحدث عن الأراضي المفتوحة عندنا الآن شكلين من أشكال الملكية. إذا كانت الأراضي كانت بيد الكافرين وكانت عامرة وإجينا يعني وجد الجيش الإسلامي وفتحها، فهذه الأراضي العامرة تتحول إلى ملك عام للمسلمين، بينما الأراضي الميتة اللي ناخذها أيضا منهم واللي يكون مفتوحة عنوى يعني بقوة السلاح سوف تتحول إلى ملكية الدولة. أكو فرق بين الملكية العامة وبين ملكية الدولة. هنا يذكر قال نتيجة سيد شهيد نتيجة اختلاف شكلي الملكية، ما هي الاختلافات بين هذين الشكلين؟ رغم أن الأراضي أو قل الملكية العامة وملكية الدولة المسؤول عنهن هو في الحقيقة الحاكم، والدولة نفسها هي المسؤولة عن كلا النوعين، نوعين من الملكية، إلا أن هناك فروق بين هذين الشكلين من الملكيتين. الفرق الأول طريقة استثمار كل من الملكيتين. يعني الآن من يريد الحاكم أن يستثمر في الملكية العامة في الأراضي مثلا أو الثروات المهم المملوكة ملكا عاما يستفيد منها، لابد أن الفائدة منهن ترجع علما إلى مجموع الأمة، تحقيق مصالح الأمة. بينما مثل السيد شهيد قال كإنشاء مستشفيات وعلاج وغيرها من المؤسسات الاجتماعية اللي تخدم مجموع الأمة، بينما الأراضي اللي تكون مملوكة للدولة بإمكان الحاكم الشرعي أن مثلا يقتطع بعض الأراضي ويعطيها إلى مجموعة فئة من الناس، لأن دول فئة من الناس مثلا فقراء واصلين إلى درجة من الفقر، فيعطيهم لأجل أن يرفع مستواهم الاجتماعي. ممكن أنه يعني إلى حق أن يتصرف فيما يراه من مصلحة مناسبة، لكنه ما من حق أن يفعل هذا الأمر في الأراضي اللي مملوكة ملكا عاما، اللي الأراضي المملوكة ملك عام اللي هي الملكية العامة أن يفعل ذلك، إلا إذا مثلا وصلت درجة. يعني مثلا لو إحنا الآن عندنا أموال مملوكة ملك عام، فلابد أن يكون إنفاقها على المستشفيات أو على هاي المرافق العامة اللي كل الأمة كون تستفاد من عندها، شوارع غيرها اللي كل الأمة تستفاد منها. لكنه افترض يوم من الأيام صارت أزمة بسبب يعني لأشخاص مثلا تجار أو غيرها، هاي الأزمة إذا بقت راح تنعكس على الأمة كلها، سبب خلل للوضع الاقتصادي للسوق مثلا، سبب المهم خلل كبير، ورأى الحاكم الشرعي رأى ذلك، فبإمكانه أن يصرف من الملكية العامة. هاي إذا رأى ذلك يعني، وإلا لا يمكن أن يصرف من الملكية العامة لبعض الأشخاص، أو يعني ما لم يكون مردودة علما للأمة، كون المفروض دائما تنفق الأموال العامة في مصلحة الأمة، هذا هو الشيء الأساسي. ولهذا قال طريقة استثمار كل من الملكيتين والدور هذا ذكرناه، ولا يجوز استخدام الملكية العامة لمصلحة جزء معين من الأمة ما لم ترتبط مصلحته بمصلحة المجموع، فلا يسمح بإيجاد رؤوس أموال مثلا لبعض الفقراء، أن نعطي بعض الفقراء من ننطيهم من الأموال المملوكة ملكية عامة. قال ما لم يصبح ذلك مصلحة وحاجة مجموع الأمة، كما إذا توقف حفظ التوازن الاجتماعي على الاستفادة من الملكية العامة في هذا السبيل، أنه مثلا بعض الناس صار فقرهم فقر مدقع إلى أبعد حد، احنا من نريد نعطيهم ما نعطيهم على اساس ان نعالج هذه يعني نرفع مستواهم فقط، لا، وانما لمصلحه الامه ان تتوازن، ان نحفظ التوازن الاجتماعي بين الناس، لانه وجود مثل هذه الطبقه يعني قد يسبب خلل في نفس النظام الاجتماعي مثلا. عموما قال وكذلك لا يسمح بالصرف من ريع الملكيه العامه للأمة على النواحي التي يعتبر ولي الأمر مسؤولا عنها، عن حياة المواطنين الذين في المجتمع الإسلامي، وأما أملاك الدولة فهي كما يمكن أن يستثمر. إذن الأشياء المسؤوليات الحاكم ما يمكن أن يعتمد على أموال العامة اللي هي مسؤولياتها، مسؤوليات الحاكم كون يعتمد عليها، يعتمد من أموال الدولة، ما يصير يعتمد عليها من أموال المملوكة ملكا عاما عموما. ثانيا أن الملكية العامة لا تسمح بظهور حق خاص للفرد. يعني الآن إذا الشخص أعطيناه الأرض الخراجية اللي هي الأرض المملوكة ملكا عاما وقام بزراعتها، طبعا بلا شك أنه الدولة تعطيه هذه الأرض فقط، هو أجير، يكون يعمل أجير، فإذا عمل أجير وزرع في هذه الأرض فلا يكون له حق خاص في هذه الأرض، في هذه يعني بحيث لا يمكن للحاكم الشرعي يعني يطلعه ويجيب واحد مكانه، كما في مسألة الإحياء، من أحيا أرضا فهي له. أما لو كانت الأراضي الأرض ميتة، أنا أرض هذه أرض ميتة وبإذن الحاكم أنا جيت زرعتها فصارت مزروعة، فما دامت هذه الزراعة موجودة إلي حق فيها، من أحيا أرض فهي له، يعني له حق الأولوية من غيره، ما من أي شخص إلى حق أن يزاحمني في هذه الأرض ويأخذها، ما دام هذه الأرض أنا أحيتها، إلا طبعا إذا صارت هناك مصلحة أخرى غيره. عموما إذا خلافا يعني في مسألة الملكية العامة خلافا لملك الدولة، فإن الفرد في ملكية الدولة يكتسب في ممتلكاتها حقا خاصا على أساس العمل بالقدر الذي تأذن به الدولة، فمن يحيي أرضا ميتة للدولة بإذن الإمام يكتسب حقا خاصا فيها وإن لم يملك ما يأتي. هسه هذا يملك لو ما يملك هذا يأتي. ثالثا أن ما يدخل في نطاق الملكية العامة للأمة لا يجوز لولي الأمر بوصفه وليا للأمر نقل ملكيته إلى الأفراد ببيع أو هبة أو غيرها، لأن هذه الأراضي مو ملك للسلطة، مو ملك للدولة، فما يمكن أن يجي أن يبيع هذه الأشياء المملوكة ملكا عاما أن يصادرها ويسوي خصخصة يعني نوعا ما يبيعها أو فتشي، وإنما له الحق أن يفعل ذلك وين في نطاق ما تمتلكه الدولة، يمكن أنه الحاكم أن يقتطع بعض الأراضي أو غيرها فيعطيها إلى بعض الأشخاص، ممكن، لأن هذا بمقدار ما يحدد من مصلحة، لأن هذه الأشياء مملوكة للدولة. فهذا هو الفرق الثالث. قالوا هذا الفارق بين الملكيتين يقرب هذين المصطلحين الفقهيين نحو مصطلحي الأموال الخاصة للدولة والأموال العامة لها في لغة القانون الحديث. عندنا أموال خاصة وأموال عامة بالنسبة للآن القانون الحديث كلغة، الأموال الخاصة للدولة هي اللي احنا نسميها أموال الدولة، وأموال العامة هي احنا نسميها ملك عام للمسلمين، فما نطلق عليه اسم ملكية الدولة يوازي من هذه الناحية ما يعبر عنه قانونيا بالأموال الخاصة للدولة، بينما يناظر يعني يقابل الملكية العامة للأمة ما يطلق عليها بالقانون اسم الأموال العامة للدولة، غير أن مصطلح الملكية العامة للأمة يتميز عن مصطلح الأموال العامة للدولة بأنه يستبطن النص على أن الأموال العامة التي يشملها هي ملك الأمة، يعني بالنسبة للقانون ما يفرق بأنه يجعل الأمرين المالك هو الدولة وهي بكيفها تقدر تتصرف، بينما الفقه ولغة الفقه يعني تركز على أن الأموال العامة إنما هي ملك الأمة ولا يمكن للحاكم أو للدولة أن تتصرف، وإنما دورها دور الحارس، دورها دور يقول دور ودور الدولة فيها دور الحارس الأمين، بينما ينسجم التعبير القانون بالأموال العامة للدولة كما ينسجم مع كونها ملكا للدولة، وهذا معناته أنه يمكن للدولة أن تتصرف في هذه الأرض كما تتصرف في الأموال الخاصة لها بأن تفعل خصخصة وغيرها، وهذا يعني معناته أن التعبير الدقيق هو التعبير اللي يطرح في المجال الفقهي، هذا تعبير أدق وأسلم، لأنه هنا أساساً يعطي فارق أساسي بين دور الدولة في الأملاك اللي نسميها ملكية الدولة، هناك دورها دور فعال بإمكانها أن تقتطع، بإمكانها أن تبيع، بإمكانها أن تمارس دور المالك الحقيقي، بينما دورها في الأموال العامة اللي هي ملكاً للمسلمين دورها دور الحارس، دورها أن يعني تهتم في تنمية واستثمار الأراضي وإنفاقها في ما يصب في صالح يعني مصالح الأمة اللي هي مجموع الأمة بقطع النظر عن ما هو موجود فعلا منها في زمان الدولة. هذا والحمد لله رب العالمين.